الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولحاضرينا أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن عمره أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، يعذب الناس في القبور؟ قالت عمره فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائدا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة المركبة فخسفت الشمس. قالت عائشة: فخرجت في نسوة بين ظهري الفجر في المسجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة: فقام قياما طويلا، ثم ركع، فركع ركوعا طويلا، ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس، فقال: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هنالك مناسبة بين كسوف الشمس الذي تعقبه ظلمة بعذاب القبر الذي تكون فيه، أعني القبر ظلمة أيضا، والشيء بشيء يذكر. ولذا أوحى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر يشمل المؤمنين وليس هو خاص بالمشركين في هذه الحادثة. عند هذه الحادثة أوحى الله تعالى، أو بعد هذه الحادثة أوحى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر ليس خاصا بالمشركين، ويأتينا الدليل والبرهان، ويأتينا رفع ما في ظاهر الإشكال. الحديث الذي معنا حديث عائشة، أورده الإمام مسلم من طريقين، والطريقان مدارهما على يحيى بن سعيد الأنصاري المدني عن عمرة، وهذه عمرة هي بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصارية. السند الذي معنا يروي عن يحيى سليمان بن بلال التيمي مولاهم المدني. شيخ مسلم الإمام أبو الله بن مسلمة القعنبي البصري المشهور، بصري ثم مدني، كان من بصرة ثم جاء المدينة. الإسناد خماسي، والإسناد رواته على شيخ مسلم أخرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأصحاب الكتب الستة أخرجوا المذكورين في هذا الإسناد إذا استثنينا شيخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذا الحديث خرجه البخاري كما يأتينا في أربعة مواطن صحيحة، وذكره في ثلاثة كتب، كرره مرتين في كتاب الكسوف، وذكره في أربعة مواطن، فذكره في الكسوف وذكره في الجنائز وذكره في الدعوات. ويوجد تبويبات الإمام البخاري على هذا الحديث كما يأتي بعد أن نعلق عليه إن شاء الله تعالى. جل تبويبات الإمام البخاري إنما هي في التعوذ من عذاب القبر. تقول عبرة أنها يهودية، أي امرأة يهودية، امرأة يهودية، امرأة جاءت إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها حال كونها يهودية تسألها، والمراد بتسألها تسألها عطاء، تسألها صدقة، تطلب منها صدقة. وجاء هذا التوضيح من كلمة تسألها، تحتمل هذا وتحتمل استفسار، تحتمل السؤال استفسار. والمراد بتسألها حملناه على الصدقة بناء على لفظ الرواية الثانية لهذا الحديث، والإمام مسلم رحمه الله تعالى ما سرد ألفاظها وإنما اكتفى بذكر إسنادها، ويأتينا لفظها طولا إن شاء الله. تسألها صدقة، فقالت هذه اليهودية بعد أن أعطتها عائشة رضي الله عنها ما يسر الله لها، وكأنها تريد أن تكافئها مقابل هذه العطية، فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. سلمك الله، أعاذك الله، أجارك الله، سلمك الله من عذاب القبر. إيش هذا القبر؟ عائشة ما تدري إيش هذا القبر، وتلك اللحظة عائشة ما تدري، ما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم أخبارها بشيء من عذاب القبر. عذاب القبر ليس للمؤمنين، الأخبار الواردة في مكة والآيات التي تدل على عذاب القبر إنما مدارها وتؤخذ من الدلالات التي وردت فيها إنما هي في المشركين. انظر معي مثلا، انظر الآن إلى مفهوم وانظر إلى مفهوم وجدت معي حتى نفهم. سبب الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يسبب الله الذين آمنوا بالقول الثابت. دلت الآية بمنطوقها أن الله عز وجل ينجي المؤمنين من عذاب القبر بأنه يثبتهم بالقول الثابت، يثبتهم بالقول الثابت. مفهوم المخالفة من الآية أن الكفار يعذبون عذاب قبر، المؤمن الآن ما في نص بعذاب القبر للمؤمن. كذلك الله عز وجل يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا، العرض الغدو والعشي إنما هو في حق من؟ الصار، إنما هو في حق الصار. ويوم تقوم الساعة هذا يدل على أنه في قيام الساعة يوجد عذاب آخر. عند قيام الساعة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دلت الآية على أن الكفار وأن فرعون في قبره يعذب عذاب قبر. وكذلك يقول الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فاليوم يوم إخراج الأنفس، فهنالك عذاب وكذلك هنالك عذاب يوم القيامة. أحاديث عذاب القبر أحاديث متواترة، ولا ينبغي أن يشك في عذاب القبر، ومن شك في عذاب القبر فعنده لو سمع اعتزال. فالمعتزلة هم الذين لا يرون عذاب القبر. الأحاديث متواترة وأوعب من جمعها الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه البديع إثبات عذاب القبر، وهو مطبوع أكثر من مرة، وعذاب القبر ثابت كما قلنا بالإشارات القرآنية، وعذاب القبر ثابت أيضا بالأحاديث المتوافرة الصريحة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن يحيد عنها، حتى على قول من قال وهو قول فاسد باطل أن حديث الآحاد لا تؤخذ به في العقيدة، فعذاب القبر ليست أحد، وإنما حديث عذاب القبر إنما هي حديث متواتر. طيب، هنا تقول قالت المرأة لما أعطتها عائشة صدقة أعاذك الله من عذاب القبر، قالت عائشة فقلت يا رسول الله، يا رسول الله يعذب الناس في قبورهم؟ استفهام استخباري. قالته عائشة رضي الله تعالى عنها مستفهمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأوضح من هذا اللفظ لفظ الإمام البخاري في روايته، والبخاري روايته أيعذب الناس في قبورهم، والواضح رواية البخاري واضحة جدا، رواية البخاري تقول عائشة أيعذب الناس في قبورهم. سؤال تستفهم، فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرة فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من هذا الكلام، تعوذ أن الناس هكذا كلهم يعذبون، هذا أمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام اليهودية فارتاع، أي من قولها، فأوحى الله إليه، أوحى الله تعالى إليه أن عذاب القبر يشمل المؤمنين وليس هو خاصا بالكافرين. هذه اليهودية بقي عندها شيء من بعض مسائل اليوم الآخر، وهو عذاب القبر على وجه صحيح، ولذا فإما أنه بلغها ذلك من كتاب كتب اليهود، أو من التوراة التي لم تحرف، أو سمعته من عالم من علماء دينها، فإذا بقي هذا القسم محفوظا فمن باب أولى أن يبقى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الأمور الكبيرة أيضا أن تبقى معروفة عندهم، ولذا لا يحل شرعا أن نهين التوراة ولا أن نهين الإنجيل، وعلماؤنا يحرمون توسهما وتحقيرهما والاستنجاء بهما لبقية بقيت من حق في كتبهما. والله رتب جل في علا على أهل الكتاب أحكاما غير أحكام الكفار، فأجاز ذبائحهم وأجاز النكاح من المحصنات من نسائهم وهكذا. فإذا بقيت بقية، ولذا بودي أن ترجمات علمائنا السابقين للتوراة والإنجيل عن السريانية إلى العربية وبعض هذه النسخ ما زالت محفوظة أن تترجم، وكلام السلف الذي نقل في المواعظ والخطب ونقل عددا من مواعظ موسى عليه السلام وعيسى، الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وأسنده عن السلف بأسانيد نظيفة، بعض أسانيده نظيفة كالشمس لا ريبة في صحتها، أيضا أن تجمع. وهل بقيت التوراة والإنجيل الموجودة الآن على الحال الذي كانت في زمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا الباب من البحث مغفل، وما أحوج المسلمين إليه، بل الكفار بحاجة إليه. إلقاء مزيد يعني ضوء على تأريخ التوراة والإنجيل. أنا عندي إنجيل مطبوع من قرابة 150 سنة، لما أعرضه على الإنجيل الموجود اليوم يختلف. وعندي مصاحف بخط علي وخط الصحابة الأربعة اللي نسخوا القرآن في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، عندي مصحفين عثمانيين منسوخات من قبل الصحابة مع مصحف زيد بن ثابت، والمصحف هو لم يختلف منه شيء، يعني عدا الأخبار المجردة المذكورة كتاب كتاب الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الواقع والتاريخ يشهد بأن الله جل في علاه. يعني اليوم لو أن الكفار جميعا تواطوا على طابع المصحف وأخذنا ورد صغير ممن يحفظون كتاب الله وقد يكونوا أعجميا فيظهروا يظهر إيش؟ يظهروا زيفهم. الإصبعان أول ما احتلوا المغرب شمال المغرب طبعوا مصحف وأسقطوا منه كلمة منكم في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أسقطوا منكم فعلوا يفهمون ليش أسقطوها. لو كانت الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر لوجب على إخواننا في فلسطين أن يطيعوا اليهود، ولوجب على إخواننا الذين يعيشون تحت الاستعمار أن يطيعوا من استعمر بلادهم. لكن الآية وأولي الأمر منكم ليست أولي أمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالإصبعان طبعوا المصحف قال ثاني يوم الشيخ تقي الجلالي رحمه الله يقول ولد صغير يقرأ يقول هذا أسقط منكم، ولد صغير الحافظ يراجع حفظه ويراجع ورده. وأهل المغرب الحفظة في أهل المغرب كثر. قال فأول ما وزعوا على المساجد ما وضعوا المصحف حتى مسك ورد صغير، قال فكتبت مقالة كتب عدة مقالات بعدة لغات يعني يفضح هذه الطبعة ويحذر من هذه الطبعة. قال حتى ذهبت إلى التراجم فكتب مقالات طويلة في تحريف معاني القرآن من خلال الترجمات، وكان الشيخ الهلالي رحمه الله يتقن 9 لغات، كان يتقن 9 لغات. والمصحف المطبوع اليوم باللغة الإنجليزية الذي فيه معاني القرآن وترجمة القرآن الذي طبعت منه ملايين النسخ أو مئات الملايين من النسخ هي من عمله رحمه الله تعالى، هي من عمله من ترجمة. نعود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله، عائذا بالله ما تقول، عائذا بالله ما تقول. طيب نقف عند هذا المقطع قليلا ونفهمه فهما جيدا ثم ننتقل لشيء آخر. حقيقة الحافظ بن حجر ذكر هذا الباب ورفع هذا الإشكال بكلام يسير لكنه دقيق لا يعرفه إلا من يعرف لغة العلماء رحمه الله تعالى. استشكل هذا كما قلت بأن عذاب القبر مذكور في الآيات المكية سبق الله الذين آمنوا بالقول الثابت وبالأحاديث الصريحة، وكذلك من قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غلوا وعشيا. الجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ بطريق المفهوم قبل هذا الحديث في حق من لم يتصف بالإيمان، والمنطوق إنما هو في حق الكفار. المفهوم أن عذاب القبر لا يعذب به المؤمن يثبت الله، والمنطوق ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون إنما هو في حق الكفار. وكذلك يعني من يلتحق بفرعون من الكفار، فالذي أذكره النبي صلى الله عليه وسلم بادئ به لما سمع مقالة اليهودية وقال صلى الله عليه وسلم عائذا بالله لم ينكر أصل عذاب القبر، وإنما أنكر أن يعذب الموحد في القبر، ثم أعلمه الله عز وجل بأن المؤمن يعذب في القبر فأخبر أمته وأمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. يدل على هذا لفظ الإمام أحمد فقد أخرج الحديث بإسناد صحيح غاية على شرط الإمام البخاري من طريق سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي عن عائشة أن يهودية كانت تخدمها، هذه فائدة زائدة عن الرواية التي معنا، أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية وقاك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله هل القبر عذاب؟ قال: كذبت يهود. كذبت يهود في ما أخبرت عن عائشة، لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم من نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال لا عذاب دون يوم القيامة، هذا في حق الموحدين المقصرين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في دغاية هذه الحادثة كان ينفي وجود عذاب دون يوم القيامة للموحد، الكلام عن الموحدين وليس الكلام عن الكافرين، وبهذا يزول الإشكال. وعلى هذا يحمل، يعني ينبغي أن نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عائلا بالله. هذه الحادثة التي وقعت في سنة العاشرة في يوم موت إبراهيم، وإبراهيم صغير لا يعد عند القبر، مات إبراهيم وكان عمره نحو 16 شهرا، عمر إبراهيم كان يقارب 16 شهرا لما توفي رضي الله تعالى. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا. في رواية البخاري: فرجع بخا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفن ولده إبراهيم، رجع ذات غداة، ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا، كان ركوبه بسبب دفنه لولده، ثم رجع إلى بيته. ومركبا إما أنها مصدر ميمي بمعنى ركوب، وإما أنها اسم مفعول بمعنى مركوب. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب. وذات غداة تفسر، ذات غداة تفسرها رواية الإمام البخاري ضحى، يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية اللي فيما ذكرنا لكم في علماء الفلك قالوا الكسوف متى كان؟ الساعة 7:30 صباحا ضحى، يعني في هذا الوقت، في وقت الضحى. قال: فخسفت الشمس لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، خسفت الشمس. طبعا القاصي والداد وأهل المدينة والناس وما هو مستقر في نفوس الناس مما أخذته من العادات والتقاليد ومما توارثته العرب فيما بينها وقالت فيه الأشعار وهو من الأوابق والخرافات، أن الشمس لا تكسف والقمر إلا لموت عظيم من العظماء، وقدر الله جل في علاه أن يقع هذا الكسف في هذا الوقت بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات إبراهيم. طبعا هذا مدعاة لي، يعني ما يجوز السكوت عن مثل هذا، ينبغي البيان. النفوس، كل نفوس البشر تحب المستقبل وربط الغيب، شريعة كاملة وافية فيها العلاج بالعقل بالنفس بالروح بالبدن، ومن غير الشريعة توجد خرافة، ومتى وجدت الجهالة والجهل وجدت الخرافة، والخرافة ليست خاصة بالمسلمين، خرافة موجودة في جميع الأمم. ولأن الشرع فيه غنية وفيه كمال، الشرع القوة التي أودعها الله في النفس في حب معرفة استشراف الغيب أملأها إما بمحاربة الخرافة، وأملأها إما بذكر أهوال القيامة أو ذكر عذاب القبر أو ذكر الجنة والنار أو ذكر أشراق الساعة. يعني القوة التي عندك بين جنبتيك، قوة استشراف الغيب ومعرفة الغيب، لها طعام فاسد ولها طعام صالح، فإذا لم تأخذ بالطعام الصالح فتأخذ بالطعام الفاسد. الطعام الفاسد في بعض الأحيان له رونق وله لذة وله متعلق وله مستمسك لأصحابه، ولذا في بعض مواطن الفتن كنا لما نسمع كلام كان بعض طلبتنا وبعض إخواننا وأحبائنا ويسمعوا كلامنا يسألوا عن الجفر وتشعر أنه هو يسأل وتشكك وقابل الجفر، وبدأت النفس تتطلع تتفلت من الطعام الصحي وتذهب للطعام السموم. هذا الآن متمسك أنه هذا الطعام الغير صحي صار صحي، أنه الشمس والقمر لا تفعل لا الكسف فيهما أو الخسف إلا بموت عظيم. الآن يحتاج الأمر إلى إبراز من هذا الطعام فاسد، هذا المعتقد فاسد، هذا الذي يملأ النفس ليس بصحيح ليس بصواب. فخسفت الشمس وقالت عائشة فخرجت، خسفت الشمس خرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد. عبارة الفجر لتدقيق، وإذا أردت أن تدقق أحتاج لدرس خاص أو زيادة، لكن ما أريد المسلم وأريد المسلم، أريد فقط أن أقوم حول المعنى. تقول خرجت وعشت وخرجت، إذا النساء يصلين صلاة الكسوف، وهذا واضح جدا في الأحاديث الآتية لا سيما حديث أسماء يأتينا بعد أن يبعثني. خرجت في نسوة، قال هنا في بمعنى ما خرجت مع نسوة بين ظهري الحجر، في رواية بين ظهراني الحجر، رواية البخاري بعض رواة البخاري يقول ظهري وبعضهم يقول ظهراني الحجر في المسجد. خرجت في نسوة بين ظهراني الحجر، قطعا المراد بالحجر حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الجهة الشرقية من المسجد وتمتد إلى الجهة الجنوبية. وصفها ابن سعد وصفا دقيقا، بل وصفها بعض الرواة ممن رآها وصفا دقيقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم تسر حجر الجهة الشرقية من طلع بقي المسجد، وفي الجهة الجنوبية جهة قبلة، وهذه الحجر نسية محجرة عائشة فيها بيت خاص بها، وبعد البيت فيه في جدار يحجر فناء البيت عن المسجد، يعني في غرفة وفي حوش فناء للغرفة وفي سور، والسور يحجر فناء الغرف فناء الحجر على امتداد تسع حجرات هنالك سنة. النساء أين كنا؟ طيب أسأل سؤال مهم، ليش اجتمع النساء؟ الاجتماع قبل الكسوف وقبل صلاة جامعة، صحيح؟ صحيح؟ لماذا اجتمعنا؟ لماذا اجتمعنا؟ يعني اجتمعنا يعزينا ماريا القنطية وهي صاحب الفلورات والغرف صغيرة، وين راح يكون موجودات الحوش، هذا يكون في الحوش. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، فلما جاء كسفت الشمس والنساء موجودات، فعائشة تقول خرجت أنا والنساء. في البخاري امرأة تقول يا رسول الله فلانة ماتت وإني وإنها أسعدتني، فأذن لي أن أسعدها كما سعدت. العرب كان من عادتهم وكان يعتبرون هذا من الدين عليهم، أن الإنسان إذا مات تذهب إليه فتسعده فتلطم بلطمه. فرأيهم بقولهم أسعدتني يعني واثقني في الميت الذي مات لي، فعليه لها علي دين، إذن لي أن أذهب إليها وأن ألطم كما ألطمت معي، إذن لي أن أسعدها كما أسعدتني. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب ولم يأذن لها باللطم. ليس كل ذهاب، القطاع عن الأعمال والأشغال والجلوس عند الميت وانتظار الطعام هذا محرم، أما العزاء فليس بممنوع. بعض إخواننا لا ينفك في ذهنه عزاء دون اجتماع، العزاء غير متكلف والعزاء ليس له مكان محصور، لكن لو وجد، يعني أنت أخ عمك جدك بجانب بيت أبوك، ومات جدك ومات أبوك ومات خالك ومات قريبك، تقول الذهاب حرام العزاء حرام وتبقى جالس في الدار، هذه تحة وكل أدب، وهذه عدم إحساس وعدم شعور. يعني خالاتك وعماتك واجتماعات البيت جدتك وبوكين وانت قاعد تقول حرام وعلم، واجب تكون على روسك، واجب عليك تعلم بيت حرام. يقول جميل بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع والطعام عند اهل الميت من اياه، اجتماع واعد ليل نهار اربع ثلاث وجبات ويطعم ويشرب ويصلي، هذا نياحه صحيح هذا حرام. اما ان نلغي العزاء بالكليه فليس بصحيح. فالحديث يبدو من ظاهره، وان لم يتعرض احد من شرافه لهذا المعنى، ان هنالك عدد من النساء قبل المنادات بالكسوف قبل ابتسام الشمس، والحجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت صغيره حجره، وهذه الحجره لها ثناء بيت، فكنا بين المنزل وبين وين النساء كانوا بين ظهراني الحجر. الظاهر ان الثناء طويل، يعني الثناء يشمل عددا من الحجرات مش حجره واحده، الظاهر ان الثناء يشمل، ولا يمنع ان يكون يعني معروف هذا فناء يعني يوازي أو يحاذي حجرة عائشة، وذاك فناء يحاذي حجرة أم سلمة، وهكذا لا يمنعها. مثلا خذ في البخاري في الأدب المفرد تحت رقم 451، شيخ رحمه الله بحسن الحديث يقول: رأيت الحجرات من جريد النخل مغشيا، أي مغطى من خارج بمسوح الشعر، بمسوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع، وأحرز البيت الداخل 10 أذرع، هو بحرز بيت وبحرز فناء، الحجرات في بيت وفي فناء، وأظن سبكه بين الثمان والسبع نحو ذلك، ووقفت، يقول دول القيس، ووقفت عند باب عائشة رضي الله عنها فإذا هو مستقبل المغرب. عائشة تقول في الحديث الصحيح الذي عند أحمد بن حبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجرة وأنا في البيت، ويصلي في الحجرة وأنا في البيت، يعني يصلي وين؟ إذا صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجراتها. الرجل يصلي في الحجرة، المرأة يصلي في بيتها ولا تصلي في الحجرة، الحجرة هو إيش؟ فناء البيت. لذا عائشة دقيقة الراوي هنا أكتفي بهذا القدر، الكلام طويل عن الحجرات، أكتفي بهذا القدر فيما يلزم لشرح حديثه. هنا تقول: فخرجت في نسوة، أي مع نسوة، بين ظهري الحجر في المسجد، ظهري الحجر في المسجد، يعني كان الفناء قريب من المسجد. وشراح قالوا في المسجد المراد إلى المسجد، وهذا يسمى عند علماء اللغة علماء النحو تناوب حروف الجر، ومنه قوله تعالى هنا قال: فردوا أيديهم في أفواههم. قال بعض المفسرين: فردوا أيديهم في أفواههم، معنى إيش؟ إلى أفواههم، الفي بمعنى إلى، وهنا قال فخرجت، قالت عائشة فخرجت في نسوة، في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد إلى المسجد، خرجنا إلى المسجد. ولا يبعد أن يكون الناس قد صلوا والمسجد امتلأ، وأن تكون النساء قد صلينا في إيش؟ في الحجر، لا يمنع هذا. وإذا صح هذا فيكون هذا في هذا دليل آخر غير الذي ذكرناه في شرح كتاب الجمعة من أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي مع الأمراء في المقصورة. وتذكرون في حينها ماذا قلنا؟ لعل يجوز الصلاة في مكان خاص للأم. الآن وأنا العبد الضعيف صليت في مكان خاص في الحجرة النبوية في الروضة، في أماكن خاصة تحجز أناس معينين يصلون في الروضة، يصلون بقرب من الروضة أو في الروضة، وهي حجرة خاصة لا يسمح بأن يدخل إليها كل أحد. فاستطاع مكان من المسجد وأن يصلي فيه بعض الناس كما كان يفعل الأمراء، وكان يصلي معهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا لا يمنع صلاة الجمعة، هذا لا يمنع صلاة الجمعة واليوم هذا أكبر مؤكد دور القرآن ومصليات النساء التي تنقطع وتبقى في داخل المسجد فالصلاة فيها إذا كانت الصفوف موصولة صحيحة. فلا يبعد في ظني أن مراد عائشة لما قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهرني الحجر في المسجد أن تبقى في على معناها الظرفي، معناها المكان، ظرف المكان، ولا تكون هنالك تناوب في حروف الجر، يعني بمعنى أن في لا تكون إلا، وإنما صلوا صلت هي والنساء في وين صلوا؟ في الفناء بين ظهري الحجر، إما ظهري الحجر في المسجد، يعني بمعنى خرجنا مباشرة إلى من فوق الذي يفصل بين الفناء وبين المسجد فصلينا في ظهره وهذا محتمل، وإما أن صلينا في داخله وهذا أيضا محتمل. وإذا كان في هنا أي خرجنا منها إلى المسجد تكون هذه الحجرة، تكون هذه الحجرة في جنوب المسجد بالقبلة. ويستفاد من هذا ما لم يذكره أحد ممن صنف في الحجرات من أن حجرة مارية القبطية إنما هي في جنوب، تسع حجر والكل متفق أن الحجر تكون من تبدأ من الشرق الغرب، من الشرق الجنوب، وأن الغرب غرب المسجد لا يوجد فيه حجر، والكل متفق أن حجرة زينب وحجرة أم سلمة وحجرة حفصة وحجرة عائشة رضوان الله تعالى عليهن إنما هي في الشرق. يعني في بعض الروايات أن عائشة وحفصة كانوا يتكلمون وكل في بيتها، فكان بين حجرة عائشة وحجرة حفصة مكان قصير، يعني كل واحدة منها في بيتها تكلم جارتها وتكلم أختها، المعنى أن البيتين بجانب بعضهم بعضا. شاهد من هذا الإيراد إذا كان جل نساء النبي صلى الله عليه وسلم في جهة المشرق فلا يبعد أن يكون المراد هنا في المسجد بين ظهرني المسجد، أن تكون الأصل في مثل هذا الاجتماع أن يكون عند ماريا صحيح يا أم إبراهيم. فإذا كان هذا الاجتماع يكون في جنوب المسجد، يكون في جنوب المسجد. الكلام على الاحتمال والكلام بعد يحتاج إلى بحث، ومثل هذه الإضاءات وهذه الإشارات التي غفل عنها الشراح السابقون من المهمات. ولو كنا في زمن الحافظ بن حجر رحمه الله وكيف صنع فتح الباري صناعة صنعه، كان يلقي الإشكالات على الطلبة والطلبة يحررون ويجلسون ويناقشون حتى خرج معه في الخزان رحمه الله تعالى. يا ليت يعني نجعل مجلسا خاصا في الإشكالات في شرحنا لأن نركز على جزئيات. طيب نتعدى هذا. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه، نزل من الركوب حتى انتهى إلى مصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المكان الذي يصلي فيه، الذي كان يصلي فيه المصلى الذي كان يصلي فيه المسجد يعني. عائشة كانها تخبر عن مكانين، مكان هي فيه ومكان رأت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل من ركوبه ومشى من ركوبه حتى انتقل إلى المكان الذي يصلي فيه. يعني في إيحاء في عبارات عائشة هذه إلى أنها هي في مكان ورأت النبي صلى الله عليه وسلم في مكان. قال حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة بدأت الآن بالكلام على صفة صلاة الكسوف التي صلاها صلى الله عليه وسلم. فقام قياما طويلا صلاة الكسوف، ثم ركع فركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا. إذن الآن وصف القيام بين الركوعين بأنه قيام طويل بخلاف الروايات الأخرى. فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع. طيب نعيد. قال فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع، هذا ركوع واحد. فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع فركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الثاني، وهو دون ذلك الركوع ثم رفع. يعني ثم رفع الراوي اختصر بقية صفة صلاة الكسوف. هذه الرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كم ركوع ركع؟ ركع ركوعين. وهذه هي الرواية الصحيحة عن عائشة. من الذي يروي هذه الرواية؟ عمرة رضي الله تعالى عنها. عمرة تروي هذه الرواية، وعمرة وعروة هما اللذان ضبطا عن عائشة رضي الله تعالى عنها الركوعين، ومن خالفهما فذكر ثلاث ركوعات أخطأ كما بيناه سابقا. ثم رفع وقد تجلت الشمس، تجلت الشمس يعني الكسوف انتهى. وفي هذا إشارة واضحة جلية لطول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. في رواية عند النسائي فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما قال إن الناس يفتنون في قبورهم. إذن الموعظة كانت أين؟ كانت على المنبر. هل المنبر فقط ليوم الجمعة؟ في صحيح مسلم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرة الظهر إلى آخر الحديث. النبي صعد المنبر وخطب عليه بعد أي صلاة؟ بعد الفجر. فالأمور العظيمة والأحداث الجسيمة التي تستدعي تحذير الأمة من هولها وشدتها في الدنيا كالفتن وفي الآخرة كعذاب القبر من السنة أن يركب الخطيب المنبر، نزل المنبر وأن يخطب وهو على المنبر. طيب قال إني قد رأيتكم قبل هذا الوحي الذي أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني هو قبل الدخول ما كان مخبر أن المؤمنين يفتنون في قبورهم قبل دخول الصلاة. فأرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين، الخطاب للحاضرين من المؤمنين إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. طيب الآن السؤال، ما سر تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم فتنة عذاب القبر بفتنة الدجال؟ فتنة الدجال أصالة هي لمن؟ المؤمنين أم الكافرين؟ المؤمنين. فتنة عذاب القبر للمؤمنين. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم فتنة عذاب القبر بفتنة الدجال الذي ما بعث الله نبيا إلا وحذر أمته من الدجال. فهذه الفتنة إذن ليست خاصة بالكافرين، وأرى الله نبيه في ذاك المقام، وسيأتي تفصيل ما أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك المقام في حديث جابر بن عبد الله الآتي الذي يعقب هذا الحديث. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على كل ما أخبر من أخبار الجنة والنار بما في ذلك فتنة عذاب القبر. ففتنة عذاب القبر فتنة شديدة وهائلة وعامة تشمل المؤمنين أيضا. قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. إيش يعني بعد ذلك؟ إيش مراد بعد ذلك؟ بعد ذلك الوقت الذي حدثت فيه حادثة الكسوف، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الوقت، بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر، لأن الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر. فلما أوحى الله إليه أن عذاب القبر ليس خاصا بالكافرين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ به وهو يقينا من الناجين به، من الناجين منه، لكن كان يتعوذ به ليعلم أمته من أن يتعوذوا به. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في أربعة مواطن من صحيحه. الموطن الأول في كتاب الكسوف رقم 1049، وبوب عليه بقوله: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. إذن يسن لمن يصلي صلاة الكسوف فيقوم فيخطب أن يغلب على خطبته التخويف، وأن يكون من ضمن التخويف ذكر النار وذكر عذاب القبر. يسن لمن يخطب في الكسوف أو الخطوف أن يخوف الناس من عذاب القبر، وأن يخوفهم من عذاب النار، وأن يرغبهم في الجنة. الموضوع الآخر في صحيح البخاري برقم 1055 في كتاب الكسوف، وبوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب صلاة الكسوف في المسجد. إذن السنة تكون في صلاة الكسوف أي تكون في المسجد. ثم أخرجه في الموطن الثالث برقم 1372 في كتاب الجنائز، وبوب عليه بقوله: باب ما جاء في عذاب القبر. جنائز إيش دخل الجنائز في هذه الحادثة مثل عذاب القبر؟ باب ما جاء في عذاب القبر. ثم أخرجه في الموطن الأخير، موطن الرابع، برقم 6366 في كتاب الدعوات، وبوب عليه بقوله: باب التعوذ من عذاب القبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر لما أراه الله تعالى في هذا المقام أن أفراد بعض أفراد بعض أفراد أمته كانوا يعذبون في القبر. طب نأتي الرواية الثانية وهي الأخيرة عند الإمام مسلم، وهي من طريق آخر عن يحيى بن سعيد الأنصار. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمثل معنى حديث سليمان بن بلال.
سألكم، هل يجوز تقديم المتن على السند في الرواية؟ هل يجوز أن نقدم المتن قبل أن نذكر السند؟ يجوز. من يصنع هذا كثيرا من العلماء؟ طحاول في الأثار بكثر منها، إمام طحاول بكثر منها. طب دقق معي، قال وحدثناه، وحدثناه الهاء هذا توضع إيش؟ المتن، وفي هذا تقديم المتن على السند. في هذا الكلام حدثناه، ما قال حدثنا، قال وحدثناه، وقدم الإمام مسلم رحمه الله قدم ذكر المتن لكنه أجمله ولم يفصله. محمد بن المثنى العنز البصري حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حاء حول الإسناد إلى شيخ آخر محمد بن أبي عمر العدني، أصله من عدن وكان يعيش في مكة، ويكثر الإمام مسلم من الرواية عنه عن ابن عيينة. ابن أبي عمر إذا روى عن سفيان وراد سفيان بن عيينة. وحدثنا ابن أبي عمر، رجعنا وحدثنا، قال حدثناه في الأول، قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد، جميعا عن يحيى بن سعيد. من المراد بجميعا؟ عبد الوهاب الثقفي بن عبد المجيد وسفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد. شو يعني في هذا الإسناد؟ يحيى بن سعيد عن مين؟ عن عمرة، عن عائشة. يحيى بن سعيد بهذا الإسناد أي الإسناد السابق. طيب هذا بهذا الإسناد عبد الوهاب وابن عيينة تابع من في الرواية السابقة؟ سليمان بن بلال. فثلاثتهم يروي هذا الحديث عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى بمثل معنى حديث سليمان بن بلال. ايش يستفيد من هذا؟ كأن محمد بن المثنى كان عبد الوهاب بن عبد المجيد لفظه أقرب لحديث سليمان بن بلال من لفظ سفيان بن عيينة. لفظ سفيان بن عيينة لله الحمد منا وجدناه في مستخرج أبي نعيم برقم 2035 رواه بأسانيد ثلاثة أبو نعيم عن ابن عيينة عن عبد الوهاب وعن حماد بن زيد ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد. أخبرتني عمرة أن يهودية أتت عائشة رضي الله تعالى عنها تستطعم، أتت عائشة تستطعم، هنا تستطعم رواية سليمان بن بلال تسأل، فتسأل يحتمل أنها تسأل لتأكل بمعنى تستطعم، ويحتمل أنها تسأل لتعلم، تسأل عن شيء تجهله. فلفظ ابن عيينة قال تستطعم، إذا ما معنى تسأل في رواية سليمان بن بلال السابقة؟ تستطعم، تسأل صدقة. قالت أعاذك الله من عذاب، أعاذك الله من عذاب القبر. فقلت يا رسول الله أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال عائلا بالله ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة المركبة فخسفت الشمس قالت فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه فقعد في مصلاه الذي كان يصلي فيه فقام الناس وراءه فقام قياما طويلا إلى آخر الحديث. قال ابو معين إثر الحديث لفظ عبد الوهاب وحديث حماد مختصر، ودل هذا على أن هذا السياق الذي ساقه إنما هو لفظ الثالث غير حماد وغير عبد الوهاب، فبقي ابن عيينة، فهذا لفظ ابن عيينة. لفظ ابن عيينة على وجه على وجه المضبوط المحدد أخرجه أبو معين في المستخرج هذا، والله تعالى أعلم. نقرأ حديث الباب الذي يليه في درس القادم إن شاء الله، ثم نسوق الشرح سياقة واحدة. وفقنا الله وإياكم الخيرات، وجعلنا من المهديين الهدى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوني يسأل فيقول: لماذا لا نقول عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عائذا بالله أنه استعاذ بالله من عذاب القبر؟ أو نحو هذا اللفظ ولا يريد به نفيا ولا إثباتا، جمعا مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم أي أهل الكتاب. يعني يقول عائلا بالله، ما الذي يمنع أن يقول عائلا بالله من عذاب القبر؟ رواية أخرى فيها فارتاع النبي من خبرها، أوحى الله إليه، ولا ممكن يعتبر يقال عائلا بالله من قولها من أن مسك عذاب القبر عائشة. لكن لما قال النبي عائلا بالله كان تحقيقا على قول اليهودية لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر، أم كان تحقيقا على أم كان جوابا لسؤال عائشة أو يعذب الناس في قبورهم؟ لو كان تحقيقا على دعاء اليهودية لعائشة لاحتمل، لكن لما كان جوابا على سؤال عائشة أو يعذب الناس في قبورهم مع قرين فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إليه، يبعد هذا الاحتمال، والله تعالى. كيف نوفق بين
إخواني بارك الله فيكم في سيارة لين مسكنة قريب رقمها 16 178 27، سيارة لين ترميز 16 678 27 لون ذهبي، بارك الله فيكم.
من يخرج لتحريك السيارة الواجب عليه أن يرجع، لأنه ثبت في الصحيح من قول عائشة من قول أبي هريرة لما رأى رجل يخرج من المسجد قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ويحرم أن يتشبه المسلم بالشياطين، ويخرج الشيطان وله قصاص عند الأذان كما في الصحيحين، وفي رواية مسلم يخرج الشيطان له ضراب عند الأذان، فيحرم على المسلم أن يتشبه بالشيطان. فمن يخرج لتحريك السيارة يرجع لأداء الصلاة. العلماء يوجهون الخروج بالضرورة خريطة أن ينتقل من مسجد إلى مسجد أو أن يرجع إلى المسجد. كيف نوفق بين الروايات الكثيرة التي فيها بيان عذاب القبر الميت قبل رواية عائشة؟ قلنا كان العذاب المذكور في حق الكفار، والتعوذ في الكسوف وما بعده كان في حق المؤمنين، لا تعارض. هل القبر كله عذاب؟ لا، قبر عذاب أو نعيم. العذاب والنعيم دنيا على البدن أصالة وعلى الروح تبعا، والعذاب والنعيم في البرزخ على الروح أصالة وعلى البدن تبعا، والعذاب والنعيم على وجه التمام والكمال في الجنة وفي النار. ولذا لا يوجد عذاب كعذاب النار، ولا يوجد نعيم كنعيم الجنة. فالعذاب والنعيم على الروح والبدن في الجنة والنار، أما في البرزخ فعلى الروح أصالة، وأما في البدن وأما في الدنيا فعلى البدن أصالة. والله تعالى أعلم. أليس قول عائشة، أخ يسأل يقول، ليس قول عائشة فقام وقام الناس وراءه إيحاء أن الصحابة تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفن ابنه؟ لا، هو في روايات أخرى أمر النبي أن يكون صلاة جامعة، صحيح؟ ولا يقول بعضهم قد يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نستطيع أن نقول هذا الجمع بهذا. بس النساء قبل هذا أين كنا؟ وين كنا؟ طبعا الكلام الرواية في اختصار الأوقات، في اختصار، يعني لما النبي جاء أمر بقول صلاة جامعة فقال جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف كلام على الرجال. والله لماذا عائشة في حديث عمرو لم تذكر؟ هذا غلط. لماذا عائشة تذكر في حديث، لماذا عمرو لم تذكر في حديث عائشة؟ هذا يعني لأن تتمة الخبر في طول الصلاة أصبح معروفا عند الناس، يعني هم ذكروا الشيء لغير معروف عند الناس من ركوع ركوعين من تطويل الصلاة، فلما أخبروا بتطويل الصلاة وبأن صلاة الكسوف امتدت عن غيرها بالتطويل أصبح باقي الكلام، أصبح باقي الكلام يعني معروفا عند المخاطب. هل كانت اليهودية غير مسلمة؟ نعم، في ذاك الحين كان غير مسلمة. طب هل أسلمت؟ هل أسلمت؟ لن نعرفها. الحافظ كانت كم يستني من تحديد وتعيين المبهمات لما ذكر هذا الحديث قال لن نعرفها. قال في رواية يعني ابن مسعود جاءت عدودتان يهوديتان وقال عنهما لم أعرفها، وقال هذه الحادثة هي نفس هذه الحادثة اللي جاءت اثنتين واحدة تكلمت، تكلمت واحدة. فالرواة بعضهم يفصل وبعضهم يجمل. هل يجوز التصدق على القصة؟ قطعا، في كل ذات كبد رطب أجر. هل الكافر يدخل تحت التبت الرطب؟ يدخل ولا يدخل؟ طيب تأتينا إن شاء الله في حديث جابر طعام الحيوان في أجر، من باب أولى طعام الكافر في أجر، ومن بني آدم مكرم من الواجب. طيب يطعمون الطعام على حبه، مين؟ يتيما ومسكينا وإيش؟ لسير إيش؟ كافر ومسلم لسير. لا إله إلا هو. جاء يقتلنا ونحن نتعبد الله بإطعامه، جاء ليقتلنا فأسرنا ونحن نعبد الله تعالى بإطعامه. إذا العقلاء يقولون إذا أردت أن تعرف حضارة وأن تعرف أخلاق شعب فإنك لا تعرف ذلك إلا في الحروب. انظر الأخلاق الكفار في الحروب، وإياك ثم إياك ثم إياك تقول أخلاق الكفار في أخلاق المسلم. وإذا قلت هذه الكلمة أو طاف خيال منها حول قلبك أو عقلك استغفر الله واطرد ذلك بصنيعهم بالمسلمين في الحروب. انظر ماذا صنعوا في العراق وماذا صنعوا في سوريا وماذا صنعوا قديما. من يقرأ عن صنيع في الحروب الصليبية، صنيع النصارى في الأندلس وكيف نصروا الناس يجب عجب. نتحدى الدنيا كلها أن يعيبوا علينا موقفا كنا فيه سادة للأمم، أنا سادة للشعب. نتحدى الأمة كلها على مدى التاريخ الطويل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعيبوا علينا معاملة الشعب المشهور. تجدون أن هذه الأمة المحمدية قد أساءت بشأن، كيف تسيئ؟ والله يقول جل في علا: ويطعمون الطعام على حبه. واختلف المفسرون في ضمير الهاء في حبه، فمنهم من أرجعه إلى الله وحينئذ يكون الضمير قد عاد لشيء غير مذكور في السياق، ومنهم من أرجعه إلى الطعام فقال: ويطعمون الطعام على حب الطعام. فالمؤمن يتصدق ويطعم غيره بالطعام الذي يحبه، فلا نطعمهم أي طعام بعد، وإنما نطعمهم طعاما نحبه، يطعمون الطعام على حبه. حبه ضمير في حبه على ما يعود في السياق عند الطعام، عند العربية الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور الطعام. لذا أسند همال بن الساري في كتابه البديع، وهو مشوق الترمذي ساله عالم، في كتابه البديع الزهد المطبوع أسند عن جمع من السلف كان الواحد منهم لا يطعم ولا يتصدق إلا بأحب الطعام إليه، كان لا يأخذ معه للفقير والمسكين شيئا أو للأسير، لا يطعمه شيئا إلا وهو أحب الطعام إليه. أين هذا؟ أين هذا موجود؟ فأي حضارة من حضارات هذا موجود؟ والله إن البشرية لما أخطأ الإسلام وبعدته، والله إن البشرية جميعا قد خسرت، لم يخسر المسلمون فقط، وإنما جميع البشرية قد خسرت، خسرت قيما وأخلاقا ورحمة وعطفا ومشاعر. ما الفرق بين أهل الكتاب والكفار؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أهل الكتاب والمشركين. أهل الكتاب بحكم أن الله أنزل له كتابا، الله عطف العام الخاص. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريد. فالله جل في علا لما ذكر أنهم في النار خص أهل الكتاب، ذلك لأنهم أهل الكتاب بقيت بركة تلحقهم بحكم أنهم منتسبون لكتاب السماوي، فالله جل في علا خصهم بأحكام، وهذه الأحكام كما قلت مذكورة في القرآن. وهي حل ذبائحهم ونكاح المحصنات النساء. هل يجوز أن نقول على الطفل الذي يموت على أنه لا يعذب؟ أخبرنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: صغاركم دعاميص أهل الجنة. قال الإمام النووي: الدعاميص جمع درموص، والدرموص دويبة صغيرة تبقى في الماء ولا تنفك عنه. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة بن حبان قال: صغار المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة. يكفل أولاد المسلمين إبراهيم وسارة وهم في جبل في الجنة. وأما أولاد المشركين فيمتحنون في عرصات يوم القيامة، كما ثبت في عدد كبير من الأحاديث جمعها الإمام ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه طريق الهجرتين، وفصل في المسألة أبو الحسن الأشعري أيضا في كتابه مقالات الإسلام. شيخنا حفظكم الله حديث جرير كنا نعد الاجتماع فيه عن شيخ بن بشير شيخ الإمام أحمد مدلس، وحديث التي دلس فيها قليلة وتدليسه محمود على السماء. أنا حقيقة أريد شيء أختم به وأتعبكم وأنتم واقفون. جاء أكثر ملاحظة تحتاج خلال التأمل حول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائلة قبل وكان في جنوب حجرة مارية وكان في الجنوب فصلوا في الحجرة لكانت صلاتهم وين؟ لكانت صلاتهم وين؟ أمام الإمام. هذا صحيح. ومما ذكر في من كتب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال حجر النبي صلى الله عليه وسلم موزع سوى المنطقة الغربية، يعني من المنطقة من الشمالية والشرقية والجنوبية. فالأصوب أن يقال أن هذا يعني يقوي احتمال أن تكون حجر مريا في جهة شمال وليست في جهة الجنوب. حتى إذا صلينا في حجرة وهي غير البيت تكون الصلاة خلف الرجال، يكون صفهم خلف الرجال على احتمال أن تكون في الظرفية ظرفية المكان والروايات كلها فيه وليست إلى. وإن كان التناوب أيضا يحمل على يعني التناوب محتمل، إن كان التناوب محتمل. أكتفي بهذا القدر وأجيب على الأسئلة التي لا تقوم تدرس في درس غد الفجر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.